وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأولهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة إلى الحديث عن أولئك الأخيار الأجلاء المتقين الأطهار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قامة اليوم القامة الثامنة من العشرة المبشرين أبو عبيدة ابن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل قامة في ورعه قامة في قيادته قامة في صبره ووفائه نحن عندما نذكر هؤلاء الأخيار كما بينا في لقاءات مضت إنما المقصود أن نتدارس سيرتهم حتى نتأسى بما كانوا عليه من عظيم التقوى وجليل الإيمان وما كانوا عليه من خلق فاضل وخصال حميدة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته ودار كرامته أبو عبيدة عامر بن الجراح من السابقين الأولين إلى الإسلام قرشي ولد في مكة ومات في الشام وعاش 10 سنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان عمره 58 عاما أي أنه ليس من المعمرين كما ترى نتدارس الآن مواطن في سيرته حتى نصل إلى مقصودنا المقام الأول هل كانت له هجرة إلى الحبشة أم لم تكن له هجرة إلى الحبشة اختلف العلماء من أهل التاريخ والسير والآثار في ذلك وقال الذهبي كلاما منصفا قال إن كانت له هجرة إلى الحبشة فإنه لم يلبث فيها إلا قليلا والذهبي ترى هنا أنه يحاول أن يجمع ما بين الآثار التي تخبر عن شهوده أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وما بين القول بأنه هاجر إلى الحبشة فإن كان قد هاجر إلى الحبشة فهي منقبة إلى مناقبه ثم إنه قطعا هاجر إلى المدينة بعدما أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة ونزل في جمع من الصحابة عند كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه ذلك البيت الذي آوى أكثر المهاجرين ونزل فيه كذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان كل ذلك في قرية قباء ثم دخل في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام فكانت له مع ذلك مواقف وأحداث عظام من أهمها ما كان من جهاده العظيم يوم بدر فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بدري شهد بدرا وقد مر معنا كثيرا فضل أهل بدر وكفاهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه عمر في أمر حاطب بن أبي بلتعة قال له يا عمر أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم لكن نأتي هنا إلى مسألة ملحة في القضية تذكر رواية واحدة على أن أبا عبيدة لقي أباه يوم بدر فقتله أي قتل أبو عبيدة أباه وهذه الرواية إسنادها منقطع وحتى من رواها من كبار الأئمة كالحافظ ابن حجر إنما رواها بصيغة التمريض بصيغة التضعيف أي ليس بصيغة على أنها صحيحة ومما يدل على أنها ليس بصحيحة أن والد أبي عبيدة لا يعرف عنه خبر في زمن إيمان ابنه وإسلامه في مكة فلا يعرف عن والد أبي عبيدة أي خبر أو حدث أو مناكفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، لا يعرف عنه شيء أنه ناكف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، مما يدل على أن والد أبي عبيدة قد مات قبل ذلك، مما يدل على أن والد أبي عبيدة قد مات قبل ذلك، وهذا يضعف هذه الرواية كلها. والحق أن ثمة كتاب غفر الله لصاحبه وعفى عنه اسمه صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة، لا ارتياب أن الكتاب ذو أسلوب أدبي راق، لكنه ضمنه مرويات ضعيفة اتكى عليها كثير من شباب الأمة ولم يحسنوا قراءتها، وإن ربما أو غالب الظن أن قصد من كتبها حسن، لكن مثل هذه الكتابات أضرت بالناس كثيرا. فما نراه اليوم من بعض القضايا من إقدام بعض الأبناء على عقوق آبائهم، كل ذلك يحتجون بأن أبا عبيدة قتل أباه، وهذا باطل، باطل رواية. ثم لو فرضنا جدلا أن هذا وقع وأن أبا عبيدة لقي أباه يوم بدر فقتله كما تقول هذه الرواية وفلق رأسه كما يقول هذا الكاتب عفى الله عنه وغفر له ورحمه، فكي هذا الأمر لو وقع فإن أبا والده على هذه الرواية يكون قد خرج من مكة أشرا وبطرا ورياء الناس يصد عن سبيل الله، لا يمكن أن يقال هذا مثل أي كافر حتى لو كان الوالد كافرا. والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا يجوز لنا أن نترك كتاب الله وهديه وبيانه ومحكمه لمرويات فيها من الضعف ما فيها، أي أنها لم تصح أبدا، وحتى لو صحت لا يمكن أن نقبل أن تكون معارضة للقرآن. فهذا أجل ما يمكن التنبيه عليه في مسألة شهود أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه معركة بدر. الأمر الآخر يوم أحد، يوم أحد مر معنا ما أصاب المسلمين فيه من قرح، الله عز وجل يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي يوم أحد، من ذلك أن حديدتين من حديد المغفر دخل في وجنتيه الطاهرتين صلوات الله وسلامه عليه، هاتان الحديدتان تحتاج إلى أن تنزع، فأبى أبو عبيدة أن يشاركه أحد في مثل هذا المقام، وما أحب أن ينزعها بيده حتى لا يغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام ويشتد الألم عليه، فحاول أن ينزعها بفمه فنزعها فسقطت ثنيتها، ثم نزع الحديدة الأخرى فسقطت الثنيتان الباقيتان يعني السفلى والعليا، فأصبح أهتم رضي الله عنه، ومع ذلك ما زاده ذلك إلا حسنى. لما لم يزده ذلك إلا حسنى؟ لأنه كان في سبيل نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه العظام ومما كان له يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يوم ذاك في عز كهولته أحوج ما يكون لبقاء قوته، لكنها أنفس طاهرة وأرواح مبرأة وأجساد طيبة ترجو ما عند الله، وأبو عبيدة في المقام الرفيع في هذا المقام، وليس أبو عبيدة وحده رضي الله عنهم جميعا من بذل ما بذل يوم أحد، فقد مر معنا ما صنع طلحة ومر معنا في التفسير ما صنع غيرهما رضي الله عنهم جميعا فدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه المواقف يستذكر المرء قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه أرضاه أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فكل المسلمين إلى يومنا هذا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم وأرواحهم. هذا ما كان من أمر أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد. نأتي الآن لخبر آخر يتعلق بالغزو نفسه، بعث أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى سرية سيف البحر. سيف البحر بمعنى ساحله، سيف البحر بمعنى ساحل البحر. هنا لما توجه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيف البحر على رأس سرية بعثه بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع النبي شيئا، لم يكن عند النبي شيء يزودهم به إلا جرابا من تمر. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يعطيهم من الجراب التمر تمرة، فكانوا يحرصون على أن تبقى التمرة حتى نفد التمر، فأخرج الله لهم عنبرا حوتا كبيرا. ففي أول الأمر نهاهم أبو عبيدة أن يأكلوا منه، ثم قال إنما نحن خرجنا جهادا في سبيل الله، وذكر أننا أشبه بالمضطر، فأذن لهم أن يأكلوا، فطعموا منه قرابة شهر. ثم أخذوا يذكرون عظمة ذلك المخلوق، فقالوا إنه جلس 13 رجلا في وقب ذلك العنبر، يعني في وقب عينيه، وأتوا بأكبر بعير في القافلة وعليه الراكب، ومضى تحت ضلع من أضلاع ذلك العنبر. وهذا يدل على عظم ذلك المخلوق الذي كانوا يطعمون منه، أخرجه الله عز وجل لهم رحمة بهم. فلما قدموا كان في أنفسهم شيء، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن ذلك رزقا حلالا، أن ذلك رزق حلال أخرجه الله عز وجل لهم، وسألهم هل بقي منكم هل بقي معكم منه شيء، فأخبروه فأعطوه، فطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طعمه إلا ليطيب خاطرهم، فهم قد طعموه من قبل، فلما يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم منه وأكل منه، عند ذلك تطمئن الأنفس ولا يتطرق إليها التثريب ولا اللوم ولا العتاب، فيأكلوه وقد مضى أكله هنيئا مريئا. هذا المقصود من فعله صلوات الله وسلامه عليه معهم. وهذا الأمر الذي وقع لهم يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، وعلى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والرزق كالذي كتبه الله لك إن لم تطلبه طلبك وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فانظر كيف ساق الله عز وجل لهؤلاء الفئة والثلة المؤمنة هذا العنبر. والعنبر دابة عظيمة من دواب البحر، والبحر مليء بالدواب كما تعلم، فيه من عجائب خلق الله ما يزيد من إيمان المؤمن إذا علمه وتأمله أو رآه ونظره. والمقصود تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر أصحابه، وحسن تعامله معهم، وكيف أن هؤلاء الثلة المباركة لما جاءوا أغاثهم الله، وصدق الله: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن ثلاث غزوات متتابعات: بدر وأحد وسيف البحر، وكلها كان لأبي عبيدة رضي الله عنها وأرضاه فيها شأن، صحابي مجاهد ورع يتجلى فيه الكثير من المعاني التي ينشدها المسلم في حياته. تبقى صفتان عظيمتان من صفاته: الأمانة والوفاء مع من معه، الأمانة والوفاء مع من معه. وهذه كل واحدة منها تحتاج إلى تفصيل في الخطاب. الأمانة في خبر وفد نصارى نجران، والوفاء في طاعون عمواس الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من اللقاء نفي إلى الحديث عن ما كان من شأن أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في أمر وفد نصارى نجران، وما كان من شأن أبي عبيدة مع طاعون عمواس. يبقى ما لم نقدمه في الأول في هيئة أبي عبيدة. كان خفيف الشعر العارضين واللحية، أجنى بمعنى كأن الظهر فيه شيء من الانحناء، معروق الوجه أي أن اللحم في الوجه قليل، وكذلك معروق الأجاشع يعني العروق ظاهرة في كفه، فهو أشبه ما يكون بأبي بكر، أشبه ما يكون بأبي بكر، وإن كان ليس بينهما اتصال نسب إلا أنهما يجتمعان في كون كلاهما من قريش، لكن ليس بينهما نسب قريب رضوان الله تعالى عليهما. كان عمر يجل أبا عبيدة يعظمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في خبر أمر طاعون عمواس وفي خبر وهادة عمر على بيت المقدس. هذا ما تيسر إراده في الفصل والجزء الأول من هذا اللقاء المبارك عن القامة الثامنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وما زلنا نتفيأ أخبار وسيرة الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح، وحررنا قبيل الفاصل أننا سنتحدث عن أمانته وعن وفائه وعن منزلته عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما عن أمانته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد نصارى نجران وأخذوا يجادلونه في المسيح ابن مريم عليه السلام مجادلة طالت لثلاثة أيام، فانتهى الأمر إلى أن الله عز وجل قال له: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يباهلهم تراجعوا، وقال بعضهم لبعض: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال عن مكانها لأزالها، يقصدون عليا وفاطمة والحسن والحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك اتفق النبي عليه الصلاة والسلام معهم على أن يدفعوا الجزية له، فقالوا له: ابعث معنا رجلا أمينا، أو ابعث إلينا رجلا أمينا. وهذا نوع من الإمرة يتطلب الأمانة، وفي القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما قال ذلك استشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ورد عن أمير المؤمنين عمر أنه قال: ما استشرفت للأمارة إلا ذلك اليوم. فلما أصبحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة، بعد أن قال قبلها: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. فعرف أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من ذلك اليوم بأنه أمين هذه الأمة. هذا الوصف الذي ناله أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من أعظم مناقبه، لأن الأمانة ليست بالشيء الهين. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكلما كان الإنسان قويا أمينا كان أقدر من غيره على أن يحمل هم الإسلام وهم أهله، وأن لا ينوء ظهره بما قلده الله جل وعلا من أمور. وحاجة الناس إلى الأمانة حاجة ملحة، ولذلك كان الشعراء إذا مدحوا الخلفاء مدحوهم بالأمانة، والأول يقول في مدح أحد الخلفاء: كذلك كان نوح لا يخون، وحملت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. والمقصود من هذا كله فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذهب إلى نجران وأخذ الجزية وعاد بها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى رجل أمين، فالدينار والدرهم فتنتان عظيمتان بلا مرية ولا شك، وقلما يقدر أحد على أن يصبر على هذه الفتنة. فإذا زرعنا في الناس، غرسنا في الناس الأمانة الحقة، وذكرنا أمثال هذه القدوة والأسوة كأبي عبيدة، ينبت في الناس يكون فيهم ما يعينهم على فتنة المال ما أمكن. فهذا الصحابي الجليل توج بأنه أمين هذه الأمة. أي أمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر الثاني في أمره أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قلده أبو بكر قيادة الجيوش في زمن خلافته، ثم تقلد خالد بعض الجيوش، فلما آل الأمر إلى عمر بعث إلى أبي عبيدة أن يكون أميرا ونحى خالدا. فلما وصل الخطاب إلى أبي عبيدة والمعركة في رحاها، ما أحب أن يكسر على خالد نصره ولا حربه، فأبطأ في إخراج الكتاب. فلما وضعت الحرب أوزارها وانتصر المسلمون وتحقق لخالد رضي الله عنه وأرضاه ما أراد، عمد أبو عبيدة إلى الكتاب الذي بعثه أمير المؤمنين عمر فأخرجه إليه. فتعجب خالد وعاتبه، لما لم تخبرني به أولا؟ فأخبره أبو عبيدة أنني لم أرد أن أكسر حربك. قائدان عظيمان جليلان بالإخاء والمحبة وصفاء القلوب وبذل النفس والمال من أجل نصرة الإسلام يسمو الدين، قامتان سامقتان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعد ذلك وصل الأمر إلى حصار بيت المقدس. كان بيت المقدس يومئذ تحت حكم النصارى ولم يكن تحت حكم اليهود، بل كان النصارى يشنعون عن اليهود ويأتون إلى الصخرة التي يعظمها اليهود ثم يعبثون بها ويجعلونها مكانا لرمي القاذورات. النصارى اشترطوا على أبي عبيدة بعد أن قبلوا أن يسلموه مفاتيح بيت المقدس على أن يأتي عمر فيستلم بيت المقدس. كتب أبو عبيدة إلى عمر، استشار أبو عمر الناس فغلب على ظنه ورجح رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكن يومئذ للمؤمنين أميرا على أن يذهب إلى الشام. فخرج عمر إلى الشام كما مر معنا في سيرة عمر، فاستقبله أبو عبيدة. فلما رأى أبو عبيدة أن عمر يبالغ فيما يراه في قضية اللباس وغيره كأنه قال له كلمات، فقال عمر يجيب أبا عبيدة: لو قالك لو أحد غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهي من الكلمات الجامعة المانعة التي يسجلها التاريخ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. استلم عمر بيت المقدس ثم ذهب إلى الشام، وكان ما كان من أمره مما حررناه لك تفصيلا، ونحن نتحدث عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عاد إلى المدينة. بقيت المسألة الثالثة وهي مجتمعة: موته رضي الله عنه، أي موت أبي عبيدة في طاعون عمواس، ومقامه عند عمر، وهذان أمران متلازمان. فأما التلازم الأول فإنه قد ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وجعل الأمر في الستة قال كلمته الشهيرة: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر، فإذا سألني الله قلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وهذا ينبئك عن مقام أبي عبيدة عند عمر. لكن نأتي لطاعون عمواس. الطاعون أمر داء يبتلي الله جل وعلا به عباده، من يموت به يعد شهيدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء لا يدخل مدينته، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أصاب الناس طاعون أول ما ظهر في قرية يقال لها عمواس، فعرف بعد ذلك تاريخيا بطاعون عمواس. وهذا الطاعون كان عام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو عبيدة يومئذ أمير الناس فأصابه الطاعون. فلما أصابه الطاعون، قبيل أن يصيبه الطاعون علم عمر أن الطاعون بدأ يفشو في الشام، فبعث إلى أبو عبيدة يطلبه، يريد أن يعود إليه في المدينة. فطن أبو عبيدة أن عمر إنما أراد أن يسعى في نجاته من الطاعون، فكتب إليه يعتذر إليه في كتاب عز نظيره وقل مثيله، فيه الأدب وفيه الاعتذار. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، قيل له: أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن غدي، يعني عما قريب، لأن الطاعون بدأ يفشو في الشام. ما ظنه عمر وقع، أصاب الطاعون أبا عبيدة فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه بطاعون عمواس. هذا يذكر بأمر سبق في أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول الأمر لما أراد أن يأتي إلى الشام مرة أخرى استقبله أبو عبيدة وأمراء الأجناد قبيل أن يصل إلى الشام، فأخبر أن الطاعون ظهر في الشام. فلما أخبر تحير أمير المؤمنين يمضي في سفره أو يعود، فلما استشار الناس يدخلهم عليه أفواجا أفواجا أشار عليه مشيخة المهاجرين أن يعود. فلما عزم على العودة وأخبر أبا عبيدة قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ يتعجب، فقال كلمته الشهيرة: لو أحد غيرك قالها يا أبا عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له يضرب له مثلا: أرأيت لو أنك نزلت بعدوتين، العدوة مرتفع من الوادي يعني مرعى مرتفع عن الوادي، لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما خصيبة والأخرى مجدبة، فلو أنك رأيت في الخصيبة رأيتها بقدر الله، ولو رأيت في المجدبة رأيتها بقدر الله. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال المعرفة أولا، قال المسألة أولا، ثم ثنى حديثه رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخبر أي بهذا المثال حتى يطمئن أبو عبيدة إلى ما أخبره به عمر، ورجع عمر. فلما عاد أبو عبيدة إلى الشام كان طاعون عمواس قد ظهر، فكان فيه استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا أنه عندما توفي كان عمره 58 عاما رضي الله عنه وأرضاه. هذا مجمل ما ذكره أهل السير والأخبار في سيرة صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يبقى موقف وقع له مع عمرو بن العاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ثم بعث عمرو بن العاص وكان حديث عهد بالإسلام، وأمرهما أن لا يختلفا، فلا يدري أحدهما من الآخر من الأمير على الآخر، هل المتقدم والثاني تبع أو المتأخر والأول يلحقه. فتنازل أبو عبيدة وأذن لعمر أن يصلي بالناس، وكانت الصلاة بالناس يومئذ دلالة على الإمرة، وهذا من ورعه ومن عدم تعلقه بالدنيا. وأعظم ما يعطاه من يريد أن يسود في الناس أن لا يتعلق بالدنيا، وأن لا يطلب الإمرة ولا يطلب المناصب ولا يسعى لها، فإن أتته وجاءت إليه أخذها بحقها وقام بها خير قيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الإمرة والولاية لمن يطلبها، لا يعطي الإمرة والولاية لمن يطلبها. هذا الصحابي الجليل، هذا الورع في نفسه، هذا السؤدد في قلبه، هذا الزهد الحق في الدنيا، هو الذي جعله قامة تشرب إليها الأعناق، تطمع إلى مثلها النفوس، يشهد له بعد فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة. يا أخي، عندما يكون هناك أفذاذ من الصحابة كبارا وصغارا مهاجرين وأنصارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائما معهم بينهم ويقول: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، ثم يقول من بين هؤلاء كلهم: قم يا أبا عبيدة. إن مثل هذا الخبر، مثل هذا الأمر فيه شرف عظيم للنفس، لكن الإنسان إذا صدقت سريرته مع الله وصبر على أذى الخلق ينال بفضل الله ورحمته أسنى المطالب وأعلى المراتب، قد يتأخر وصولها، قد يبطئ غيث الله، لكنه إذا أتى كان فيضا ورحمة وإحسانا عاما. وانظر ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما من قومه في مكة، ثم كيف آل به الأمر في المدينة، ثم انظر كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة معززا منصورا صلوات الله وسلامه عليه يتلو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الطريق إلى الله طويل، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى عدم تعلق بالدنيا، يحتاج إلى صدق توكل على الله. والله يقول وقوله الحق، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يرمى يوسف في السجن فتأتيه الملائكة تخبره أنه سيخبر إخوته يوما من الدهر بكل ما صنعوه، وقد وقع ما أخبرت به الملائكة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر من سيرة أبي عبيدة، والعلم عند الله. حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وكنا قد فرغنا من الحديث عن الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكما جرت العادة نجيب على أسئلتكم مستصحبين قرب انقضاء الشهر، قائلين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. على هذا فالأسئلة التي وردتنا تتفق مع زمن البرنامج، وهي حول مسألتين تتعلق بالأيام التي نحن فيها. المسألة الأولى ختم القرآن، والمسألة الثانية زكاة الفطر. أسئلة من السعودية ومن الإمارات ومن المغرب العربي، كلها تتعلق بدعاء ختم القرآن حول الحديث عنه، وهو أمر نراجعه كل عام حتى يطمئن الناس. القرآن يتعبد بتلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله، وهو من أعظم ما يمكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا به تلاوة. فالله جعله مهيمنا على الكتب السماوية التي سبقت. ارتبط رمضان بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل عام مرة، باستثناء العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين. إذن العلاقة ما بين القرآن ورمضان لا شك فيها ولا ارتياب. المسلمون يقرؤون القرآن في صلاة التراويح وهم على ضربين. بعض المساجد تلتزم أن تقرأ القرآن كله في رمضان، وبعض المساجد لا يلتزم أئمتها، هم ليسوا مطالبين أصلا بأن يقرأوا القرآن كله. الآن حديثنا عن تلك المساجد كالحرمين الشريفين مثلا، وما جرى على منوالهما من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ممن يقرؤون القرآن كاملا. فإذا جاءت مثل هذه الليلة، نحن الآن في اليوم 28، في اليوم 28، أي أن هذه الليلة ليلة 29، فغدا يوم 29، لكن هل يكون ليلة غد هي من الشهر أو من شوال؟ هذا لا يتأتى الآن. إذن يحتمل أن يكون غدا آخر أيام الشهر. فإذا كان غدا آخر أيام الشهر، فإن الليلة ليلة عيد ليست من رمضان. على هذا جرى عمل المسلمين أنهم يختمون إذا أرادوا أن يختموا هذه الليلة، جرت العادة أنهم يختمون ليلة 29 حتى لا يدخلوا في باب هل تكون ليلة غد من رمضان أو من غير رمضان؟ هذا الذي هو سنن الحرمين الطاهر الشريفين وغيرهما من مساجد المسلمين. يبقى السؤال، هل يشرع للإمام إذا فرغ من القراءة القرآن أتمها قرأ المعوذتين أن يدعو أو لا يشرع؟ وهل أنا كمسلم أذهب أو لا أذهب؟ هذا الذي يسأله الناس ويريدون عليه جوابا وحق له، فإن الله طالبهم بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نتفق على أن قراءة القرآن قربة، ونتفق على أن الدعاء يشرع بعد القربات، فالله لما ذكر الخليلين إبراهيم وإسماعيل قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بعد أن فرغ من بنيان الكعبة، والآية التي قبلها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. الأمر الآخر أنه قد وردت آثار أن هناك دعوة مستجابة لمن ختم القرآن، وهذا أمر منقول في الأمة خلفا بعد سلف. بقينا في دعاء ختم القرآن في الصلاة، دعاء ختم القرآن في الصلاة الذي هو موطن السؤال الحق. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن السلف درجوا على هذا العمل، فمن أنكر عليهم هو الذي يحتاج إلى دليل، وليس الذي اتبع السلف في هذا يحتاج إلى دليل. ظاهر الآن، من ينكر يقول لا دليل على هذا، كيف يجيب الشيخ بن باز رحمه الله؟ يقول ما دام هذا أمر درج عليه سلف الأمة تناقلوه من غير نكير، فإن الذي يأتي في زماننا هذا وينكر عليهم هو يحتاج إلى دليل على ما تنهى الناس على أن يتبعوا ما درج عليه أسلافهم. مفهوم كلامه رحمه الله رحمة واسعة أن أولئك السلف ما صنعوا ذلك إلا لدليل ربما لم ينقل إلينا، وهذا كلام متين علميا، كلام متين علميا. وبه أقول في جواز ختم القرآن للإمام ولمن أراد أن يشهد ختم القرآن في أي مسجد من مساجد المسلمين، لكن ينبغي على الإمام إذا دعا أن لا يطيل وأن لا يشق على الناس، ولا يكثر من رفع الصوت بلا داع، ولا حاجة إلى أن الدعاء يقرأ ملحنا أو يقال ملحنا. قراءة القرآن شيء والدعاء شيء آخر. الدعاء لا تجري عليه أحكام التجويد أحكام التلاوة، القرآن تجري عليه أحكام التجويد أحكام التلاوة المعروفة. عندما تتلو القرآن شيء، وعندما تدعو ربك شيء آخر. لكن الذي يحصل الآن أن كثيرا من الفضلاء يقول الدعاء كأنه يقرأ القرآن، المدود والإخفاء والإدغام والأحكام نفسها، وهذا غير صحيح. لا تطيل، لا تقرأ الدعاء على أنه شبيه بالقرآن، وأتي بالجوامع من الدعاء كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر عن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن كثير من الأئمة منهم الإمام أحمد أنه كان يرى ختم القرآن وحسبك به إماما، وإن كان لا يلزم منه أن يكون معصوما، لا هو ولا غيره من الأئمة، العصمة لا تكون إلا للأنبياء. هذا ما يتعلق أيها الإخوة المباركون بدعاء ختم القرآن. نأتي الآن للشق الآخر وهي مسألة زكاة الفطر. والسنة في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فلو أخرجها أحدنا اليوم كان سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ما معنى طهرة للصائم؟ كلنا معشر المسلمين بحمد الله يصوم، وقلما يخلو صيام أحدنا من رفث من لغو أو رفث. الرفث الكلام الذي لا خير فيه، واللغو الكلام، اللغو الكلام الذي لا خير فيه، والرفث الكلام الذي يكون قد يكون مقرونا بشيء من الفواحش والبذاءة. قد يقع من الناس شيء من هذا قل أو كثر بحسب أحوالهم. لما أراد الله بنا خيرا شرع لنا زكاة الفطر، حتى ذلك الصيام يلتئم ويجمع لنا أجره كله ولا يضيع منه شيء، طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. فهي شعيرة يراد بها أمران: الصائم نفسه ينتفع، يتطهر مما قاله، يجمع له أجر الصيام، وذلك المسكين ينتفع بما يصله من طعام فتسد فاقته وحاجته ويعان على يومه الذي هو يوم جميل، يوم العيد. وهذا مدخل لمن قال بجواز إخراجها مالا، والجمهور على أنه على أنها تخرج طعاما فقط. وقال بعض الأئمة ينسب هذا إلى أبي حنيفة وإلى عمر بن عبد العزيز وإلى غيرهما بجواز إخراجها نقودا، والمسألة فيها خلاف معروف. لكن من أخرجها طعاما فهي صاع من طعام، والصاع ليس مثل الوزن، أن الوزن يعتمد على ثقل الموزون، أما الصاع فيعتمد على وفرته وكثرته. فمثلا الصاع من الشاي، والشاي ليس مالا يزكى، لكن مثال الشاي خفيف جدا، لو وضعته في الصاع ثم أخرجته وأتيت بدلا منه مثلا بحب أو بتمر، فالمكيال من حيث الوفرة واحد، لكن من حيث الثقل يختلف اختلافا كثيرا. فالعبرة في الشرع هنا بالصاع لا بالثقل. الناس في زماننا هذا يخرجون الأرز، والأرز بالصاع قرابة 3 كيلو إلا قليلا، فلو أخرج 3 كيلو يكون أبرأ للذمة وأفضل وأكمل وأحسن، وفي يعني ينجو من الخلاف. هذا ما يتعلق بالوزن وبقضية الطعام الذي يخرج. نعم له وقت، لها وقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد، لكن في زماننا هذا قد يتعذر لضيق الوقت، قد يتعذر لضيق الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أخرجها بعد الصلاة تسمى زكاة فطر، وإنما تسمى صدقة من الصدقات. عمن يخرجها الإنسان؟ يخرجها عن نفسه، كلما استطاع الإنسان أن يخرجها عن نفسه كان أكمل. الجنين الذي في بطن أمه ورد عن أمير المؤمنين عثمان أنه أخرج عنه، لكن الفقه الإسلامي يقول لا يلزم هذا، معنى أن الفقهاء يقولون لا يلزم أن يخرجها الرجل عن جنين في بطن أمه تابع له، لكن لو أخرج فعل خيرا، سنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كل من تلزمك نفقته أحكمل أن تخرجها عنه. نأتي للخدم الذين في البيوت السائقين، فهؤلاء الأصل أنهم هم يخرجونها عن أنفسهم، لكن لو بما أنك تتولى إطعامهم ونفقتهم، العقد الذي بينك وبينهم أنك تتولى إطعامهم ونفقتهم، فأخرجها عنهم. لكن من لديه مؤسسة أو شركة وفيها موظفون وليس في العقد أنه يطعمهم أو يسقيهم، ليس حالهم كحال السائقين الذين في البيوت أو الخدم الخادمات الذين في البيوت، هؤلاء شأنهم آخر، هؤلاء أقرب إلى أن تخرج أنت عنهم. لكن الموظفين الذين بعقود والذين هو جرت العادة أن يتولى إطعام نفسه وغير ذلك، فهو يقوم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه، يقوم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه. قلنا إن هذه الليلة هي ليلة 29، يجتهد الإنسان فيها في الدعاء بصلاة الجماعة. يحسن أن يقول في مثل هذه الأيام: اللهم اختم لي شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لي شهر رمضان بغفرانك. يظهر العبد لربه جل وعلا انكساره، تقربه إلى الله، يكثر من الاستغفار، يرجو من الله أن يغفر ما قد سلف، يجعل بين عينيه أنه قد يدرك الشهر في عامه القادم أو لا يدركه، فيأتي من الطاعات ما حال من يودع الشهر وهو لا يدري سيؤوب إليه أم لا يؤوب. الحديث في مثل هذه الأيام يشعر الإنسان فيه بدنو رحيل الشهر، وهذا يذكر بدنو رحيل العبد نفسه. نعم الإنسان لا يتمنى الموت لكن يخافه، ولا يخافه لذاته لأنه لا فرار منه، لكن يخاف على نفسه من سوء الخاتمة. فكلما انكسر العبد، كسر قلبه في أيام كهذه، كان أدنى ذلك لأن يرحمه الله إذا دنا أجله. يسأل الله أعواما مديدة، أزمنة عديدة، وعملا صالحا متقبلا. يسأل الله الثبات على الدين، يسأل الله أن ينفعه بصيام هذا الشهر، إلى غير ذلك من الطرائق التي تستدر بها رحمة الله جل وعلا. رحمنا الله وإياكم. نبقى على سؤال خارج عن موضوع الزكاة، خارج عن موضوع ختم القرآن، أو يعني صاحبه يعني بعثه ربما من قديم، يتكلم فيها عن الأدب. يقول: قواعد النقد الأدبي القديم على ما تعتمد؟ قلت: هذا خارج عن المألوف، لكن قد يكون الإنسان أحيانا يحتاج إلى شيء مما يدفع به سآمة ما يسمع. النقد الأدبي القديم أشبه بالشيء الذي ينطبع في النفوس، بمعنى المعيار الأدبي لم يكن قد قام على سوقه واستوى على تمامه، وإنما هو أخبار تروى وتحكى عن كثير من أئمة اللغة والأدباء كيف يحكمون على الأبيات. وغالب الظن كما قلت مسألة انطباعية. نعم، قد يتخللها شيء من الصناعة اللغوية، هذا موجود، لكنه لم يكتمل على سوقه كما اكتمل بعد ذلك على يد كبار النقاد. ولنأخذ لذلك مثلا، يقولون: أعدل بيت قالته العرب: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قالوا إن حسان هنا لم يبين من هو الأكمل، رسول الله أم أبو سفيان بن الحارث الذي أسلم بعد ذلك. وهذا ما جعل البيت عدلا عندما قال في عجزه: فشركما لخيركما الفداء. يقولون مثلا في التهكم، ينسبون هذا الأمر إلى جرير. جرير كان له راوية يروي شعره اسمه مربع، اسمه مربع بفتح الميم وسكون الراء. فمربع هذا صارت بينه وبين الفرزدق خصومة، فكأن الفرزدق دفع مربع وقال: هذه المرة أدفعك، والمرة الأخرى أقتلك. يهدده بالقتل، يهدد الفرزدق مربعا بالقتل. بلغ ذلك جهيرا فقال: يتهكم بالفرزدق بيت شعر خلده التاريخ، وقال النقاد إنه أفضل ما قيل في التهكم. قال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. فقوله أبشر بطول سلامة يا مربع غاية في التهكم، غاية في التهكم. كذلك يأتون إلى قول زهير في مدح أحد الكرماء: هو البحر من أي النواحي أتيته، فرجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يقولون هذه الأبيات في الذروة من المدح، وهذا حق، فالأبيات سهلة المعنى، جيدة المبنى، غائرة في بيان كرم الممدوح. هو البحر من أي النواحي أتيته، فرجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لونه، فناها لقبض لم تطعه أنامله. هذا كله يدل على أن الناس كانوا أحيانا يستدرون عبادا مثله، فما عسى أن يقول مؤمن ومؤمنة مثلك ومثلها، ونحن نستدر رحمة أرحم الراحمين في خاتمة شهر مبارك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في عفو وعافية ورحمة وإحسان وخير منك. اللهم اقض عنا الدين، وأغرنا من الفقر، واقض حوائجنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
و
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.